الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. يقع الكلام ابتداء في المقصود من الجواز. عليكم السلام. لا شك أن المقصود منه هو الإمكان، والإمكان في مثل هذه المباحث يطلق على أحد معنيين: الأول الإمكان الذاتي في مقابل عليكم السلام في مقابل الامتناع الذاتي، وهو ما كان أصل وجوده في حد ذاته غير ممكن كاجتماع النقيضين مثلا. والثاني الإمكان الوقوعي في مقابل الممتنع، أو الامتناع الوقوعي في مقابل الامتناع الوقوعي، كما لو كان الشيء في حد ذاته ممكنا ولكن يترتب على وقوعه في الخارج تال فاسد، فيكون وقوعه هو الممتنع. كال ممتنعات الكثيرة التي نشأت من اللوازم الفاسدة التي تكون لازمة لوجود الشيء خارجا. فهل المراد من الإمكان في المقام والجواز هو المعنى الأول أم المعنى الثاني؟ يرى المصنف رحمة الله عليه أن إرادة الإمكان الذاتي في محل النزاع بعيد جدا، إذ لا إشكال تصورا وثبوتا في إمكان أن يأمر الشارع بأمر مع علمه بعدم تحقق شرط ذلك الأمر. وإنما ينبغي أن يقع الكلام في أنه هل يترتب على تحقق هذا الشيء خارجا بمعنى صدوره من المولى الحكيم، هل يترتب تال فاسد أم لا؟ ولأجل ذلك نجد أن بعض المخالفين استدلوا على الإمكان بوقوعه خارجا، والاستدلال بإمكان شيء على ما يظهر منه الوقوع الخارجي أقرب إلى الإمكان الوقوعي من الإمكان الذاتي، لما ذكرناه مرارا من أن الممتنع ذاتا يقتضي تأويل ما ظاهره الوقوع، بخلاف ما لو كان الشيء ممكنا بالذات، فإنه لا حاجة معه إلى تأويل ما ظاهره الوقوع. بعد وضوح المقصود من الجواز في المقام، يقع الكلام في مرجع الضمير المأخوذ في مرجع الضمير المأخوذ في العنوان، وهو قولنا في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. فإن الضمير المضاف إلى الشرط يراد به أحد معنيين: الأول وهو الظاهر لكون إرادته لا تتوقف على التوسل بالاستخدام، وهو أن يراد منه شرط الأمر بالمرتبة نفسها التي لوحظت في الأمر الصادر. فلو كان المقصود من الأمر الذي هو مرجع الضمير مرتبة الإنشاء، فيقصد من الضمير تلك المرتبة نفسها، فيكون المقصود جواز أمر الآمر إنشاء مع علمه بعدم تحقق شرط مرتبة الإنشاء. يرحمكم الله. أو يكون كل من الضمير والمرجع يقصد منهما مرحلة الفعلية، والمهم أن يكون الأمر المرجع مع الضمير الذي يرجع إلى الأمر كلاهما بحسب مرتبة واحدة. الثاني أن يختلف الضمير مع مرجعه في المرتبة، وحينئذ يكون ما نحن فيه من مصاديق الاستخدام، إذ أن للاستخدام طريقتين يرحمكم الله. إحداهما أن يقصد من مرجع الضمير معنى ومن الضمير نفسه معنى آخر، كما لو قيل رأيت عينا وشربت منها، ويقصد من العين الباكية ومن ضميرها الجارية. وهذه الطريقة تنطبق على ما نحن فيه إذا أريد من الأمر مرتبة الإنشاء ومن ضميره مرتبة الفعلية، ليكون المعنى هل يجوز أمر الآمر إنشاء مع علمه بانتفاء شرط الفعلية؟ أما المعنى الأول الذي لا يرتكز على الاستخدام فلا إشكال عند العدلية في عدم جوازه. بينما لازم ذهاب الأشاعرة إلى إنكار القبح العقلي من جهة، وإلى تغاير الطلب والإرادة من جهة أخرى، لازم ذلك هو القول بالجواز. وذلك لأن الأمر الذي مفاده الطلب التشريعي متحد مع الإرادة، ولا فلو أراد المولى الحكيم العالم شيئا مع أنه يعلم بأن شرط ذلك الأمر لا يتحقق، فالتالي الفاسد الذي يترتب على وقوع هكذا شيء هو وجود المعلول بدون تمام أجزاء علته، حيث إن الشرط من أجزاء العلة، والمعلول المترتب على مركب وهي المقتضي وعدم المانع والشرط، ينتفي بانتفاء أحد أجزاء علته، وهذا يتنافى مع حكمة المولى، لأن القبيح مستحيل عليه، خلافا للأشاعرة. ولا يمكن التفكيك بين الإرادة والطلب، لما ثبت في محله من مباحث الأمر أن الطلب هو عين الإرادة. أما بلحاظ المعنى الثاني المبتني على ارتكاب الاستخدام في عنوان النزاع، فهل للمولى أن ينشئ حكماً مع علمه بأن هذا الحكم لن يصل إلى مقام الفعلية، لعلمه بانتفاء شرط الفعلية. المصنف يرى أن هذا الشيء ممكن، بل هو واقع كثيرا في الشرعيات والعرفيات. فإن قوله لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنشئ على نحو القضية الكلية التي تنحل إلى جعل متعدد بتعدد الموضوعات، ومع ذلك نجد أن بعض من وجه إليهم الخطاب عاش فقيرا ومات فقيرا ولم يتحقق فيه شرط الفعلية. وكذلك عند العرف، كما لا يخفى عند تتبع الكثير من القوانين التي تسنها القوى المشرعة في الدول وتبقى في أروقة البرلمان من دون أن تصل إلى مرحلة الفعلية. وبهذا يحاول الماتن رحمة الله عليه كعادته في كثير من المباحث أن يرجع النزاع إلى نزاع لفظيا، وبه يجري المصالحة بين أطراف القضية المتنازع فيها. وذلك بتقريب أن من يقول بالامتناع يقصد المعنى الأول المبتني على اتحاد المرتبة، ومن يقول بالجواز يقصد المعنى الثاني المبتني على اختلاف المرتبة. إن قلت أن الأمر المذكور بناء على المعنى الثاني المبتني على الاستخدام بمعنى أنه يوجد أمر إنشائي لم يصل إلى مرحلة الفعلية، هذا النوع من الأوامر مع علم المشرع بعدم وصوله إلى مرحلة الفعلية، في الواقع يكون من قبيل الأوامر الامتحانية، وليس أمرا منشأ بداعي البعث والتحريك. وقد تقدم سابقا واعترفنا بأن إنشاء الطلب لا ينحصر بهذا الداعي، بل قد يكون طلبا صوريا امتحانيا، بل ربما يكون ليس بطلب كالأوامر المنشأة بداعي التعجيز، فأتوا بصورة من مثله، أو التسخير كونوا قردة خاسئين وما شابه ذلك. وعلى كل لا يصح إرادة هذا المعنى من لفظ الأمر، لأنه ليس أمرا بالحمل الشايع، فلا يحمل عليه النزاع. قلت ما ذكر وإن كان صحيحا إلا أن إطلاق الأمر على هذا المعنى إن كان بقرينة فهو مما لا بأس فيه، وقد تكون القرينة في مقامنا هي استحالة الحمل على المعنى الأول، لأنه يترتب عليه التالي الفاسد، وهو وجود المعلول بدون أحد أجزاء علته. من جميع ما تقدم يتضح الإشكال في كثير من الكلمات المبتنية على كون النزاع حقيقيا. ثم في ختام البحث يأمر بالتأمل. ربما يكون الأمر بالتأمل إشارة إلى جملة من الأمور، منها أن الاستشهاد بوقوع المعنى الثاني، أن الاستشهاد بإمكان المعنى الثاني بوقوعه في العرفيات قابل للمناقشة. باعتبار أن أمثلة ذلك في العرفيات لم يحرز منها أن الآمر كان عالما بانتفاء الشرط في المستقبل. ومنها جعل الأوامر الامتحانية أوامر صورية، إذ قد يقال لا فرق بين الأمر الامتحاني والأمر غير الامتحاني، لأن الأمر مطلقا وفي جميع موارد إنشائه للبعث والتحريك هو أمر أنشئ بداعي إيجاد الداعي والباعث في قلب العبد. وأما تحقق المراد خارجا فهذا شيء مرتبط بارتفاع الموانع، ولذا فإن الأمر الامتحاني الموجه إلى نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام نرى أنه ترتب عليه الانبعاث النفساني كما يستفاد من قوله تبارك وتعالى: فلما أسلما وتله للجبين. غاية الأمر ترتب ذلك الفعل الخارجي يتوقف على عدم وجود المانع، وأمره بعد ذلك بالتضحية بخروف يشكل مانعا. ومعنى قولنا أن الانبعاث لا ينفك عن البعث ليس بمعنى وجود الشيء خارجا، بل بمعنى الحركة النفسية والانقياد النفسي الكاشف عن حسن السريرة. وهذا لا يفرق فيه بين الأمر الامتحاني وغيره، فلا يكون الأمر الامتحاني أمرا صوريا. ومنها أن إرجاع النزاع إلى نزاع لفظي يتنافى من جهة مع بعض عبائر أصحاب النزاع، ومن جهة أخرى يتنافى مع التزام الأشاعرة بعدم القول بالتقبيح العقلي من جهة، وتعدد الطلب والإرادة من جهة أخرى. نقرأ هذا المصدر الآن. طبعا هذا البحث أنا باعتقادي إذا أراد الإخوان أن يتوسعوا به عليهم أن يراجعوا كلمات القدماء. احمد ربك الآن هكذا طرحه. انظر الكتب
دواعي يعني العلمي في طرح هذا.
نعم. النتيجة أنه ما دام الكلام في بحث الأمر وفهمنا ما هو المقصود من الأمر، فلا بد أن نعرف متى يصح أن يصدر هذا الأمر ومتى لا يصح. لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينه ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته كما هو المفروض ها هنا. ليه؟ لأن الشرط من أجزاء العلة، وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى، لا يتحقق المركب بانتفاء بعض أجزائه. وكون الجزاء في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام، إنه لقائل أن يقول أن هذا تالي فاسد، ما ذكرته تالي فاسد، فيرجع إلى الامتناع الوقوعي. ولا مانع أن يكون شيء ممتنع وقوعا لكنه ماذا؟ ممكن ذاته. نعم لو كان هذا المعنى الثاني المتوقف على الاستخدام، نعم لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه ومن الضمير الراجع إليه، المراد من الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخرى، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة الفعلية بناء على الاستخدام. وبعبارة أخرى، كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه. لو كان هكذا، نعم لو كان لكان جائزا. وفي خب ما الدليل على ذلك؟ يقول لا نحتاج إلى إقامة برهان. وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية، ولا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان. وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر، هذا يريد أن يبين أنه يوجد هكذا أوامر كالأوامر الامتحانية، إذ لا ينحصر داعي إنشاء الطلب بواسطة الأمر، لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا حقيقة، بل قد يكون صوريا امتحانا، وربما يكون غير ذلك كالتسخير والتعجيز والتحقير وإلى آخره. ومن عقب إذا كان كذلك، هذا لا يسمى أمر، فلا يحمل عليه محل النزاع، الأمر الصوري ليس بأمر يصح سلب الأمر عنه، فكيف تحمل عليه محل النزاع؟ ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداع البعث جدا واقعا، وإن كان في محله، نعم نسلم أنه ليس بأمر، إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا مجازا مما لا بأس به، وهنا يوجد قرينة وهو استحالة المعنى الأول. وقد ظهر طبعا استحالة المعنى الأول غير مسلمة، لأن الأشعري الذي يقول بإنكار القبح وبتعدد الطلب والإرادة لا يرى مانعا حتى بالمعنى الأول، هذا مصادرة في الواقع. وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والإبرام، وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين، فتأمل جيدا. طبعا هنا إذا الإخوان يطالعوا حاشية هداية المسترشدين على المعالم مفيدة في هذا المجال، وأيضا يطالع كتب السنة في هذا المجال. فصل في أن الأوامر هل تتعلق، شو وقفت سيد بن أبي، يلا إكراما لإلك والحمد لله رب العالمين.